بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الباحث يقع استمرارا في الفروع التي ذكرها الشيخ الكبير رضوان الله عليه تحت عنوان المبحث الثالث في المعقود له، وقلنا نعقد هذه الفروع في ظل مسائل مضت. المسألة الأولى التي كانت ترتبط بتبديل الدين كما تقدم. المسألة الثانية في البحث عمن يدخل من أهل الكتاب في عقد الذمة ومن لا يدخل، توضيح ذلك. من يعقد معه عقد ذمة ومن لا يعقد، مثل مجنون لا يعقد معه عقد ذمة، المرأة لا يعقد، الصبي الصغير غير البالغ يعني لا يعقد معه عقد ذمة، هذا أولا. ثانيا، انتبهوا للتعبير يا أخي، في فرق بينهم. من يدخل ومن لا يدخل أيضا يدخل فيه البحث، أن بعض من لا يعقد معه عقد ذمة هل يدخل في عقد ذمتي بالغ أم لا يدخل؟ تبتل. مثلا لنفترض أن الصبي لا يعقد معه عقد ذمة كما هو الصحيح، المملوك مثلا لا يعقد معه عقد ذمة، لكن عدم عقد ذمة معه لا يعني أنه لا يدخل في عقد الذمة، بأن نعقد مع أبي الأول ووليه ومع مولى الثاني، والنساء أيضا قابل للبحث إذا كانت زوجة أو بنت أن تدخل في عقد الذمة في ظل أبيها. السفيه قد يقال بأنه لا يعقد معه، لكن لا بد وأن يعقد يكون موردا لعقد الذمة، لسفاهته لا يعقد معه لكن يعقد مع وليه إذا كان في دينهم له ولي. من هنا أنا ارتأيت بعد التأمل في كلمات الفقهاء يا أخوان أن يكون العنوان للمسألة الثانية في البحث عمن يدخل في عقد الذمة ومن لا يدخل، سواء يعقد معه أو لا يعقد، أو يدخل موردا وإن كان المعقود معه وليه مثلا أو القائم عليه أو القائم به. جيد. قال الشيخ الكبير، وهنا عناوين يا إخوان، بدنا نحكي بهالعناوين واحد واحد إن شاء الله، لكن قبل أن أقرأ العناوين، لأن العناوين على مستوى الدليل متداخلة، فلا بد من تأسيس القاعدة. مقتضى العمومات أن كل ذمي يدخل في عقد الذم، من يعقد معه ومن لا يعقد معه، حتى يذم مجنونهم يعقد مع وليه، وحتى يذم طفلهم يعقد مع وليه، لأن مقابل أنا أدرس طرق، صحيح ولا لا؟ فمقتضى العمومات أنه لا بد وأن يدخل كل من حكم بذميته، إما موضوعا أو حكما، يعني البالغ اللي اختار دينه أو الصغير الذي لم يختار دينه، لا بد وأن يكون موردا لعقد الذمة. ومقتضى عمومات العقود أنه لا يعقد إلا مع من له أهلية العقد، ففي فرق بين الأمرين. هذا مقتضى العمومات. مقتضى الأدلة الخاصة خروج بعض من تشملهم العمومات عن العقد، بعضهم له أهلية أن يعقد معه، دل دليل خاص أنه لا يعقد معه، بالغ عاقل مختار. بعضهم ليس له أهلية أن يعقد معه، ودل الدليل أنه غير مشمول لأي شيء، لعقد الذمة. يعني حتى العقد مع وليه لا يشرع، هو أساسا يذم بلا جزية وبلا عقد. تبهتوا يا إخوة؟ جيد. فمقتضى العمومات دخول الكل موردا، ومن اشتمل على شرائط إنجاز العقد تعاقدا. هذا أحسن تعبير، عبارة جامعة. ولكن وقع الخلاف في موارد، كالنساء، الصبيان، كالمجنون بأقسامه الأدواري وغير الأدواري، كالبله المعتوه المعبر عنه، كالمماليك، الرهبان، أهل الصوامع، كبار السن، الهرمة، المقعدون، هذي كلهم وقع البحث فيه. مقتضى القاعدة كله لازم يكون مورد لعقد الذمة. من كانت له أهلية العقد نعقد معه، من ليس له أهلية العقد نعقد معه ولي، واللي ما له ولي نعقد عنه إذا ما له أهلية، بشخصيتين، شخصية ولاية وشخصية أصالة أو ولايتان مختلفتان. يعني الإمام بصير وليه وهو ولي المسلمين فيعقد عن الطرفين إذا ما إلو ولي في دينهم، في مذهبهم، في عقيدتهم. قبل أن أدخل للعناوين يا إخوان، للأسف الشديد على مستوى الفتاوى حصل شيء لا نفهمه بشكل جيد. بعض العناوين شهرة عظيمة إنه ما لا تقع موردا لعقد الذمة، يعني لا هي يعقد معها ولا تكون مشمولة أصلا. بعض العناوين مع أنها وردت في نفس الدليل أنه ما فيها، وقعت الشهرة على العكس كما سترون إن شاء الله في الموارد. لكن قبل الموارد، هذا تسبب ببحث منهجي. من يوقرون الشهرة كثيرا، ولو لم نحرز أنها شهرة متقدمين متقدمين متقدمين، هنا اضطروا للتفصيل، وهذا بحث رح يجي إن شاء الله وهو من أهم البحوث فيما يسمى ببحث التعارض بالمعنى العام، ورح إن شاء الله يدخل ببحثنا إلى حد ما بالبحث القادم الأصولي في علم الأصول في العام والخاص والمطلق والمقيد. لكن هو في الحقيقة في العلاقة بين الأدلة اللفظية، رح يجي بشكل دقيق، قواعد الجمع العرفي وحيث لا يوجد جمع عرفي. أن رواية إذا عمل بها المشهور أنه يجبر سندها بعمل المشهور، مش هيك؟ واخترنا هالمعنى ضمن حدود وضوابط نحن في بداية هذه السنة في مباحث حجية الأخبار. لكن يا ترى إذا عمل المشهور ببعضها ولم يعملوا ببعضها الآخر، أو لم نحرز عملهم ببعضها الآخر، أو أحرزنا إعراضهم عن بعضها الآخر، أفتوا بعكسها، هل تتبعض حجية الرواية بتبعض العمل أو لا تتبعض؟ إذا كنا وهالقضية المعروفة إنه المشهور إذا عملوا برواية ضعيفة السند جبر سندها، خذ مش قابلة للتفصيل، إذا عملوا ببعضها انجبر سندها صارت كلها حجة. إذا انجبر خصوص ما عملوا به فحينئذ تطبع صاحب الجواهر بصراحة في موارد عديدة يختار التباعد. ولذلك في رواية مؤثرة هنا اسمها رواية حفص بن غياث قالوا إنها ضعيفة السند. عندما قالوا إنها ضعيفة السند يا إخوان، ذكر صاحب الجواهر مرارا وتكرارا في فروع فقهية هي اللي بيرويها القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري متقدمة، وإن كان بعض مقاطعها إلها سند آخر. إسرح نبه على الشغلة مهمة يا إخوان، علم الحديث علم للأسف، للأسف الشديد أنه أهمل وأجمل في القرون الأخيرة، وطغى عليه علم الأصول إلى حد لوبه، مع أنه علم الحديث أهم بكثير من كثير من المباحث الأصولية التي توسع فيها القول ولا توجد لها تلك الثمرة. فصاحب الجواهر مرارا بيقول دليلنا في المقام رواية حفص بن غياث المجبورة بعمل المشهور. بيرجع بفرع فقهي آخر بيقول ولا جابغ لرواية حفص هناك. شو قصده؟ قصده أنه الجبر يتبعض بقدر عمل المشهور. نحتج برواية حفص، فإذا تتضمن خمس مطالب والمشهور عمله بأربعة تجبر بالأربعة، بينما المطلب الخامس لا تكون مجبورة. إذن العبارة التي تقول بأن عمل المشهور برواية يجبر ضعف سندها ليس صحيحا على الإطلاق. عمل المشهور برواية يجعلها حجة بقدر العمل. أحسن، المضمون الذي عملوا به مجبور، المضمون الذي لم يعملوا به ليس مجبور. ما هو الصحيح؟ هنيك الأصول نبحث، وإن كان الصحيح أنه يتبعض في ذلك. قضية مش بلوك رياضي، إما صح سندها أو ما صح سندها. العمل للمشهور يصحح بقدره، بقدر العمل، ولا يصحح أكثر من ذلك. جيد، أساسا هذا البحث هو بالدقة يا إخوان سبب هالحكي هذا تقدم لما فذلكنا سبب جابرية عمل المشهور للرواية. واضح هناك أن الجبر من باب الوثوق النوعي بالمضمون الذي عمل به المشهور، فيتبعض بقدره كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان في محله. هذا السبب الرئيسي يعني. بعد هذا يا إخوان في بحث أساسا، هل صحيح أنه رواية حفص بن غياث مثل ما قال صاحب الجواهر وجماعة ضعيفة؟ والله إلى طرق بعضها ضعيف وبعضها مش ضعيف. جاي وتوجد روايات أخرى. الحقيقة يا إخوان بتتبعي وجدت إنه في ثلاث روايات مؤثرة بهالبحث بكل العناوين اللي رح تيجي إن شاء الله. فمن هنا نقرأ الأدلة أولا ثم نطبق على العبارة ثانيا حتى يتضح المشهور كيف تعامل وليش تعامل. الرواية الأولى في هذا الباب هي رواية حفص. رواية حفص موجودة في عدة أبواب، لكن من الأبواب اللي موجود فيها رواية حفص الباب الثامن عشر من أبواب جهاد العدو صفحة 64 الجزء الخامس عشر الحديث الأول. محمد بن يعقوب يعني الكافي للكليل عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد، قلنا الإصفهان ملقب بكاسولة وهذا ما له توفيق أو مشترك بينه وبين الجوهر الموافق، عن المنقري سليمان بن داود ثقة، عن حفص بن غياث قاضي العامة لكنه معتمد وكتابه معتمد، في حديث إن أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام. هذا السند يا إخوان، هذا السند ضعيف وقالوا مشهور بعمل مشهور. نحن إلنا ما أحرزنا عمل المتقدمين فيه، إذا بتتذكر لما كنا نستدل ها؟ أحسنت. ونحن قلنا نقول بأنه هذا بهالمقدار الكامل ما وجدنا له سند صحيح، وفي بمضامين وروايات ثانية في الأبواب لا نحرز أن المشهور عملوا بخصوصه. جيد، لكن تعال معي إلى سندين آخرين للحديث يا إخوان، والغريب غفلة كثيرا عنهما. السند الثاني ورواه الشيخ يعني في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادق الحكمة، له إليه 3-4 طرق صحيح ما في مشكلة، عن علي بن محمد القاساني، علي بن محمد القاساني، علي بن محمد بن شيرة القاساني قابل للتوثيق، عن سليمان أبي أيوب في بعض النسخ طيل عن سليمان عن أبي أيوب. قلنا يا إخوان إذا سليمان واضح المقصود سليمان بن داود المنقر، والأصح أبو أيوب الظاهر كنيته، لأن سليمان عادة لا يروي بواسطة عن حفص بن غياث، يروي بالمباشرة. فهنا على اختلاف المباني علي بن محمد القاساني إن وثقنا وثقنا بالسند، وإلا فلا. وأنا عندي في توقف لأسباب، لكن يا إخوان تعالوا معي. السند الثالث ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن غياث، ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن غياث. الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه ذكر 3 طرق لحفص بن غياث، واحد منها يمر عبر القاسم بن محمد وهو الجماعة، وواحد فيه ضعف أيضا، وواحد كله رجاله من الشيعة الإمامية العدول. يعني يوجد للشيخ صدوق طريق صحيح لهذه الرواية، فالرواية صحيحة أصلا ما بدها جبر بهذا الطريق، بطريق الصدوق. فاكتفى التنويه وإن كان ما بيأثر بالنتائج اللي تقدمت يا إخوان، لأنه في جميع الموارد ما توقف حكم شرعي على هذه الرواية بالخصوص. تجي بالقرآن أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن، سقطت الجزء مطلقا، ظاهر الرواية مطلقا، سواء كانت هي المجزية المجازية أو مورد لعقد غيرها تدخل في عقد الجزية أو لا تدخل. قال فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلنا، فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك، حاول ما تقتل، ولم تخف خللا إذا أمكنك، وما خفت خلل إنك تشيط بدماء المؤمنين والمجاهدين، لا كمان الله ما بيقول لك، لكن إذا قتالها مش مؤشر في ذاك الزمن شو إذا ضربت سيف. فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى، فهي بعد أن تؤسر واضح، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، على من نجبرها على الجزية وقال ما بدي أعطيكم سووا اللي بدكم، لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباحا في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة، تبوا المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. من أجل شو؟ أنهم إن امتنعوا لا يقتلوا. طيب ما في عناوين ثبت عنا أنها لا تقتل إذا لم تقاتل غير العناوين؟ أهل الصوامع شو؟ متبتل في شاهق شو؟ تذكرونه ومرأوا معنا. طيب السؤال الجوهري، هل نستطيع أن نستفيد من هذا الحديث بعد أن صح سنده قاعدة كلية أن كل من لا يقتال لا يجبر على الجزية أم لا؟ صدق الرواية بخلينا متوقفين إنه المرأة لخص، لكن ذيل الرواية لما مثل بأمثلة عديدة وقال وكذلك المقعد من أهل الذمة كذا كذا كذا، فمن أجل ذلك، من أجل أنهم لا يقتلون رفعت عنهم الجزية. فينا نستنبط حكم عام أن كل من لا، أن كل من لا يقتل إن امتنع عن عقد الذمة وأداء الجزية فلا يعطى، فلا يلزم بإعطاء الجزية ولا يجبر على إعطاء الجزية. انتبهوا، كل من لا يقتل في الحرب هو الذي يعفى من الجزية، ولا نتقيد بهذه العناوين. إذا دلت رواية أن فلانا لا يقتل في الحرب فينا ندخله تحت القاعدة الكلية ولو لم يرد اسمه هنا، لأنها عللت بكبرى كلية أن كل من لا يقتل شرعا في الحرب من أهل الكفر فهو لا يلزم بإعطاء الجزية. سؤال، هل الرواية دالة على أنه لا يكون موردا للجزية أو لا يكون طرفا لعقد الجزية؟ إنصافا يا أخوان، الرواية ظاهرة في أنه لا يكون طرفا لعقد الجزية. فش تلزم الأولاد عند بيهم وأنا عم بلزم البي بالجزية، ما عم بلزمه. هي عند زوجة وأنا عم بلزم زوجة بالجزية، ما عم بلزمها هي. هل الرواية دالة أن من لا يقتل لا تدفع عنه الجزية لا يكون موردا للعاقد أم لا يكون عاقدا طرفا للعقد؟ فرق بين كونه طرف عقد ومورد عقد. ظاهر الرواية أنه هو لا يكون طرفا للعقد، أما أنه لا يكون موردا بحيث أنا كولي أمر لما بدي أعقد عقد ذمة معه بلحظ إنه هو كم ولد عنده، كم زوجة عنده، كم فشخص لحاله معزوبي، وشخص عنده 4 نسوان ومن كل مرأة عنده 4-5 أولاد وكلهم تحت البلوغ، يمكن أن أغلظ عليه الجزية بسبب وجود النساء والأولاد. هذه الرواية تنفي؟ ما بتنفي شيء، ما بتنفي، بتنفي إنه هو يكون طرف للعقد. لا تلزم المرأة أن تعقد معنا عقد جزية، لكن نستطيع أن نعقد مع وليها، مع القائم عليها. لكن السؤال اللي بيفرض نفسه هون، هل هو ملزم بذلك؟ الذمة أنه يعقد عن زوجته قال لك روح اصطفل منك عيارتك تقتلها أنت، ها؟ ما الدليل على إلزامي؟ لا دليل على إلزامي. نعم، لولي الأمر أن يلحظ العيال والعيلة شو عنده أموال والثراء والفقر فيزيد وينقص في الجزية عنه هو، ولو كان سبب الزيادة كثرة للعيال. يعني أنا حتى أمنك وعم أمن معك كل اللي معك بدي منك هالأدوات، بينما لو كنت لوحدك أقل بكون ساعتها الجزية إليه هو والبقية ملحوظون بالتبع ليسوا جزءا من عقد الجزية، لأن العقد عليهم جميعا يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام. لم يرد في شيء من النصوص أن أحدا يدفع عن أولاده أو يدفع عن زوجته أو يدفع عن مجنونه، الوارد يؤدوا عن أنفسهم وإلا يقاتلون. أصلا الآية واضحة. جيد، إذا نستنتج قاعدة عامة صرنا يا إخوان، كل من ثبت أنه لا يقتل في الحرب لا جزية عليه. تفضل.
أنا أبدأ أخذ بالقاعدة، أنا لما في حرب البقية تقل كنساء مثلا ولا أطفال، ألا يسبوا مثلا
بعد ما تضع الحرب؟ فليكن يسبوا لكن لا يقتلون.
كيف أنا عم بعمل عقد؟
القاعدة الشرعية نفت عقد الذمة معهم، ما نفت معهم الجزية، نفت الجزية ما نفت عنهم السبي. يسبوا شو المشكلة؟
يعمل أنا طرف اللي هو مفترض يكون مسبي، يعني أنا هو مملوك لي وأنا أعمل عقد معه.
ما في عقد معه.
لا لا مولانا، عقد الذمة أيمتى؟ قبل ما تضع الحرب أوزارها، بعد ما تضع الحرب أوزارها استرقيناهم وانتهت القصة. عقد الذمة بيكون بالبداية، إما تؤمنون أو تقاتلون أو تعملون عقد الذمة. أما بعد ما استتب الأمر وحربنا وخلصنا منجيبهم ونكوش عليهم إنه أموالهم، شو بدهم يدفعوا لي وما يدفعوا لي؟ ما إني ملكي، خليهم يشتغلوا عندي ساعتها كمسلم. يعني البحث أصلا في رتبة أسبق في عقد الذمة، وهذا نبهنا على سابق. المملوك يا إخوان ما ورد. طيب المملوك شو حكمه؟ مقتضى العمامات إنه عليه جزي، غاية الأمر اللي بيدفع مين؟ وليه، مش هو، لأنه هو مشمول كافر ذمة قابل أن يذم. أهل الكتاب مكلف ولا مكلف، مشمول للقتل. شباب هو خير إن شاء الله، أنت ملكه مسلم أو مثلك مثله، نصراني مالك نصراني، يهودي مالك نصراني أو العكس. لكن هو بالغ عاقل، يقال له أسلم أو تقتل أو تدفع الجزية. بيقول لك أنا ما بملك شيء، بيقول له تعال يا سيدو، إما من قتلك إياه وإما ادفع عنه الجزية، سهلة. فمشمول للعمومات، وهالرواية ما بتخرجه، فبيبقى مشمول للعمومات. ولذلك ذهب المشهور، ذهب المشهور إلى القول بأن المملوك عليه جزية. في المقابل بعض المحققين ومنهم السيد الخوئي ذهبوا إلى أنه لا جزية عليه، العلامة يمكن وبعض ال... سبب الخلاف يا إخوان هو حجية أو عدم حجية رواية أبي الورد، باب 49 من أبواب جهاد العدو، باب 49 من أبواب جهاد العدو الحديث. السدس، وبإسناده عن أبي الورد في نسخة أبي الدرداء، وهذا غلط، فيش عنها أبو الدرداء إلا من صحابة النبي، فيش أبدا، هذا غلط أصلا في بعض النسخ. وبإسناده مين؟ الشيخ الطوسي؟ لا، محمد بن علي بن الحسين قال المجوس تؤخذ كذا، وبإسناده عن الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن أبي الورد أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مملوك النصراني لرجل مسلم عليه جزية، قال نعم، قال فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية، لأن نحن عم نذمم نصراني فنحن عم نذمم له إياه، عم نبقى له يا حي وهو مملوك عنده. قال نعم، إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عن، يفتديه إذا أخذ يؤدي عن، يعني إذا جنبه ما بده مشكل، نحن فينا نسترقه كنصراني، كونه رق له يتكل على الله يدفع. هذه الرواية يا إخوان فيها بحث في سندها ودعوى أن المشهور أعرضوا عنها. يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.